بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال العلماء: النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان، وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن قربان الفواحش. والفواحش جمع فاحشة، وهو ما بلغ في النكران الشيء الكثير، كفاحشة قوم لوط، وكالزنا يطلق عليها الفواحش لأن النفوس تستنكر ذلك ويفحش عندها ذلك.
قال رحمه الله: وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. قال رحمه الله: وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا.
ابن عباس والصواب ما هنا كما في الصحيحين، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفا على عبد الله بن مسعود.
قال رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا هو قوله تبارك وتعالى: إلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما في هذا الحديث: الثيب الزاني يعني إلا الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء يقتلون كما جاء بذلك الكتاب العزيز والسنة النبوية. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إلا بالحق.
قال رحمه الله: وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قال ابن عطية قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، وقال وصاكم به، الوصية الأمر المؤكد المقرر، فخرج النهي هنا بصيغة الوصية حتى يكون أبلغ في العمل. وقال لعلكم تعقلون، سمي العقل بذلك لأنه يكف المرأة عما لا يليق، كما أن العقال للبعير يمنعه من الضياع. ولعل هنا للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي يعني الإمام محمد ابن جرير الملقب بشيخ المفسرين، ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا وخافوا اتقوا. نعم. قوله ولا تقربوا،
قال رحمه الله: وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده،
وهو دون البلوغ وليس من مال.
نعم. وأوفوا الكيل والميزان
قال في قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، وليس من ماتت أمه. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. ولا تقربوا مال اليتيم، نهي عن القربان، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، يعني نماء مال اليتيم. قال مجاهد يعني ابن جبر بن عباس: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله تبارك وتعالى حتى يبلغ أشده، قال الإمام مالك رحمه الله وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي يعني عامر بن شراحيل وربيعة وغيرهم. وبعض العلماء قالوا لا يلزم، يكفي البلوغ.
قال رحمه الله وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
قال رحمه الله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
هذا أمر بالعدل في القول والفعل، هكذا ولا في الفعل؟ نعم، في القول يعني الكلام، والفعل كالكيل ونحوه. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، يعني لا يحملنك قرب أحد من أصهارك وأنسابك أو أرحامك أن تجور وتظلم. قال الحنفي يعني الإمام محمد بن جرير الطبري العدل في القول في حق الولي والعدو، لابد أن تكون عادلا مع حبيبك وعدوك، ولا يتغير في الرضا والغضب في حال الرضا والغضب. لذلك قال وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل للحبيب والقريب كما قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني لعلنا نتوقف إلى هنا إن شاء الله يا أبا عبد الرحمن، وإذا كان هناك أحد أسئلة لأحد من الإخوة تفضل، 5 دقائق إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام، أهلا بأبي رقية.
بارك الله فيكم، كيف حالكم؟
بخير الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. فعندي سؤال واحد أرسل من امرأة، قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول لقد تزوجني رجل منذ أن كنت في 14 من عمري بدون مهر، عندما لم نكن نعرف شيئا عن الإسلام سوى أن كنا من عائلة مسلمة ورزقنا أولادا وبنات حتى بلغت 60 من عمري الآن. فالحمد لله على مر سنين تعلمت القليل من الإسلام، فعرفت التوحيد والشرك، لكن زوجي لم يتعلم قط ولا يزال يرفض التعليم، ولجهله يقول كلمة كفر أحيانا، ودفع أولادنا إلى غير طريق الجادة. كانت إحدى بناتنا متزوجة من رجل تقي، ولكنه لم يستطع توفير منزل لها، فكان يعيش معنا، فدفع زوجي هذا الرجل إلى الطلاق، وزوجي سعيد بذلك. وكذلك تزوج أحد أبنائي فتاة تقية، لكن زوجي يتكلم معها بشكل سيء جدا. زوجي لا يصلي في الأوقات المحددة، وعندما أقوله أن هذا ليس الإسلام فيقول لي أنها ليست صلاتي، كما يقول أنه لا بعث بعد الموت، ويقول أنه هو الزوج ويجب أن أطيعه، وأن قراءة القرآن أو قراءتي للقرآن طوال اليوم لن تجلب لي أي خير بل وأكثر ما يقول، فلم أعد أحبه بل أكرهه وأفعاله وكلامه، أكره أفعاله وكلامه عني وعن الإسلام. لذلك أنام بعيدا عنه منذ سنوات ولم أعد أعتبره زوجي. وأنا أرتدي النقاب في وأنا أرتدي النقاب في اللحظات النادرة التي نلتقي، لأن يحتوي المنزل على عدة غرف نوم والعديد من المراحيض، والجميع يعيش في طرف إلا حين وقت الطعام. ذهبت إلى قاضي شؤون الإسلام لأني أريد التفريق الشرعي، لكن زوجي رفض الحضور لأنه يخشى فسخ زواجه المدني معي خشية فقدان الجنسية الفرنسية التي اكتسبها من خلال هذا الزواج المدني حسب رأيي. فقال للقاضي أنه لا يستطيع فعل شيئا بدون حضوره، وإلى الآن ما وجدت حيلة. فهل يمكن اعتبار هذا الرجل مسلما؟ وهل حقيقة أني نائمة بعيدا عنه في غرفة مستقلة إثم؟ ماذا علي أن أفعل لأفرقه شرعا لأني لا أطيقه بعد؟ أفيدني أثابكم الله.
أولا بارك الله فيك أيتها الأم الفضيلة الفاضلة الجليلة التي ولغت من عمرك 60 سنة، وما كان ينبغي لابنتك أن تترك زوجها ولا لابنك أن يترك زوجته بسبب هذا الزوج الذي ينكر البعث. هذا الرجل إن كان ينكر البعث وأقيمت عليه الحجة وليس جاهلا بالبعث في كتاب الله، لأن الله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإن علم هذه الآية من كتاب الله وأنكرها فهذا ليس بمسلم، ويجب التفريق بينك وبينه. إن كان عن طريق القضاء فبها ونعمت، وإلا ما تفعلينه من بعدك عنه والتستر أمامه كأي أجنبي هذا هو الواجب. إن كان ينكر البعث والعياذ بالله كما تقولين، وإن كان لا يصلي الصلاة في وقتها والعياذ بالله، وحاولي أن تفارقيه عن طريق القضاء. ويبدو أن السائلة فرنسية هي برقية، لأنها تقول أخذ الجنسية من خلالها
من جزيرة مايوت. نعم فرنسية.
هذا الرجل لا خير فيه، لا خير فيه إن كان ينكر البعث والعياذ بالله. نعم. ولو أنك أخذت، لو أنك تعرفه أنت وبعض الإخوة كأبي عبد الرحمن أو يوسف جديد وذهبتم إليه ونصحتموه في هذا يكون حسنا. نعم
أحسن الله إليك. أرسل الآن لأسر لكم يا شيخنا إن تسمعوا لي مسألتين فقط إن شاء الله. نعم وفقكم الله يا شيخنا. يقول الأخ كيف نجمع جمع بين قول تعالى ولا تتبعوا السبل وقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
السبل الأولى فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذه السبل على كل منها شيطان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فهذه سبل الضلال. وأما قول تعالى يهديهم سبل السلام وكما في هذه التي ذكرتها فهذه سبل الحق، وكلها تجتمع في سبيل واحد وهو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. والثاني ما الفرق بين الفوائش والمعاصي؟ قال هكذا.
المعصية لا يلزم أن تكون فاحشة في أعين الناس جميعا، بل قد يستخف بها بعض الناس. أما ما فحش من الذنوب فهذا يكون عظيما عند كل الناس، كفاحشة قوم لوط وكالزنا ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
آمين. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. انتهى.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال العلماء: النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان. وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن قربان الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، وهو ما بلغ في النقصان الشيء الكثير، كفاحشة قوم لوط وكالزنا يطلق عليها الفواحش، لأن النفوس تستنكر ذلك ويفحش عندها ذلك.
قال رحمه الله: وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. قال رحمه الله: وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا.
ابن عباس والصواب ما هنا كما في الصحيحين، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفا على عبد الله بن مسعود.
قال رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا هو قوله تبارك وتعالى: إلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما في هذا الحديث: الثيب الزاني يعني إلا الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء يقتلون كما جاء بذلك الكتاب العزيز والسنة النبوية. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إلا بالحق.
قال رحمه الله: وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قال ابن عطية قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، وقال وصاكم به، الوصية الأمر المؤكد المقرر، فخرج النهي هنا بصيغة الوصية حتى يكون أبلغ في العمل. وقال لعلكم تعقلون، سمي العقل بذلك لأنه يكف المرأة عما لا يليق، كما أن العقال للبعير يمنعه من الضياع. ولعل هنا للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي يعني الإمام محمد ابن جرير الملقب بشيخ المفسرين، ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا وخافوا اتقوا. نعم. قوله ولا تقربوا،
قال رحمه الله: وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده،
وهو دون البلوغ وليس المال. نعم.
وأوفوا الكيل والميزان
لا قال في قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ وليس من ماتت أمه. قال ابن عطية رحمه الله تعالى هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، ولا تقربوا مال اليتيم نهي عن القربان، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه يعني نماء مال اليتيم. قال مجاهد يعني ابن جبر بن ابن عباس التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله تبارك وتعالى حتى يبلغ أشده، قال الإمام مالك رحمه الله وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي يعني عامر بن شراحيل وربيعة وغيرهم. وبعض العلماء قالوا لا يلزم، يكفي البلوغ.
قال رحمه الله وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
قال رحمه الله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
هذا أمر بالعدل في القول والفعل، هكذا ولا في نعم في القول يعني الكلام والفعل كالكيل ونحوه، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، يعني لا يحملنك قرب أحد من أصهارك وأنسابك أو أرحامك أن تجور وتظلم. قال الحنفي يعني الإمام محمد بن جرير الطبري العدل في القول في حق الولي والعدو، لابد أن تكون عادلا مع حبيبك وعدوك، ولا يتغير في الرضا والغضب في حال الرضا والغضب. لذلك قال وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل للحبيب والقريب كما قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني لعلنا نتوقف إلى هنا إن شاء الله يا أبي عبد الرحمن، وإذا كان هناك أحد أسئلة لأحد من الإخوة تفضل، خمس دقائق إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام، أهلا بأبي رقية.
بارك الله فيك، كيف حالكم؟
بخير الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. فعندي سؤال واحد أرسل من امرأة قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول لقد تزوجني رجل منذ أن كنت في رابعة عشر من عمري بدون مهر، عندما لم نكن نعرف شيئا عن الإسلام سوى أن كنا من عائلة مسلمة ورزقنا أولادا وبنات حتى بلغت 60 من عمري الآن. فالحمد لله على مر سنين تعلمت القليل من الإسلام، فعرفت التوحيد والشرك، لكن زوجي لم يتعلم قط ولا يزال يرفض التعليم، ولجهله يقول كلمة كفر أحيانا، ودفع أولادنا إلى غير طريق الجادة. كانت إحدى بناتنا متزوجة من رجل تقي، ولكنه لم يستطع توفير منزل لها فكان يعيش معنا، فدفع زوجي هذا الرجل إلى الطلاق، وزوجي سعيد بذلك. وكذلك تزوج أحد أبنائي فتاة تقية، لكن زوجي يتكلم معها بشكل سيء جدا. زوجي لا يصلي في الأوقات المحددة، وعندما أقوله أن هذا ليس الإسلام فيقول لي أنها ليست صلاتي، كما يقول أنه لا بعث بعد الموت، ويقول أنه هو الزوج ويجب أن أطيعه، وأن قراءة القرآن أو قراءتي للقرآن طوال اليوم لن تجلب لي أي خير بل وأكثر ما يقول، فلم أعد أحبه بل أكرهه وأفعاله وكلامه عني وعن الإسلام، لذلك أنام بعيدا عنه منذ سنوات ولم أعد أعتبره زوجي، وأنا أبتدي النقاب في وأنا أبتدي النقاب في اللحظات النادرة التي نلتقي، لأن يحتوي المنزل على عدة غرف نوم والعديد من المراحيض، والجميع يعيش في طرف إلا حين وقت الطعام. ذهبت إلى قاضي شؤون الإسلام لأني أريد التفريق الشرعي، لكن زوجي رفض الحضور لأنه يخشى فسخ زواجه المدني معي خشية فقدان الجنسية الفرنسية التي اكتسبها من خلال هذا الزواج المدني حسب رأيي. فقال للقاضي أنه لا يستطيع فعل شيئا بدون حضوره، وإلى الآن ما وجدت حيلة، فهل يمكن اعتبار هذا الرجل مسلما؟ وهل حقيقة أني نائمة بعيدا عنه في غرفة مستقلة إثم؟ ماذا علي أن أفعل لأفرقه شرعا لأني لا أطيقه بعد؟ أفيدني أثابكم الله.
أولا بارك الله فيك أيتها الأم الفضيلة الفاضلة الجليلة التي ولغت من عمرك 60 سنة، وما كان ينبغي لابنتك أن تترك زوجها ولا لابنك أن يترك زوجته بسبب هذا الزوج الذي ينكر البعث. هذا الرجل إن كان ينكر البعث وأقيمت عليه الحجة وليس جاهلا بالبعث في كتاب الله، لأن الله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإن علم هذه الآية من كتاب الله وأنكرها فهذا ليس بمسلم، ويجب التفريق بينك وبينه، إن كان عن طريق القضاء فبها ونعمت، وإلا ما تفعلينه من بعدك عنه والتستر أمامه كأي أجنبي هذا هو الواجب، إن كان ينكر البعث والعياذ بالله كما تقولين، وإن كان لا يصلي الصلاة في وقتها والعياذ بالله، وحاولي أن تفارقيه عن طريق القضاء. ويبدو أن السائلة فرنسية هي برقية لأنها تقول أخذ الجنسية من خلالها
من جزيرة مايوت. نعم فرنسية.
هذا الرجل لا خير فيه، لا خير فيه إن كان ينكر البعث والعياذ بالله. نعم. ولو أنك أخذت، لو أنك تعرفه أنت وبعض الإخوة كأبي عبد الرحمن أو يوسف الجديد وذهبتم إليه ونصحتموه في هذا يكون حسنا. نعم
أحسن الله إليك. أرسل الآن أترى لكم يا شيخنا إن تسمعوا لي أسألتين فقط إن شاء الله. نعم وفقكم الله يا شيخنا. يقول الأخ كيف نجمع جمع بين قول تعالى ولا تتبعوا السبل وقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
السبل الأولى فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذه السبل على كل منها شيطان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فهذه سبل الضلال. وأما قوله تعالى يهديهم سبل السلام وكما في هذه التي ذكرتها فهذه سبل الحق، وكلها تجتمع في سبيل واحد وهو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. والثاني ما الفرق بين الفواحش والمعاصي؟ قال هكذا:
المعصية لا يلزم أن تكون فاحشة في أعين الناس جميعا، بل قد يستخف بها بعض الناس. أما ما فحش من الذنوب فهذا يكون عظيما عند كل الناس كفاحشة قوم لوط وكالزنا ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
آمين بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.